السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حياكم الله أيها المسلمون في إقبالكم على درس ليس ككل درس، تعلمه فرض عين، بحيث أنك لو أعرضت عن مثله في مادته أيها المسلم لكنت معرضا لعقوبة الله. ألم يقل أهل العلم أن من العلم هو فرض عين واجب؟ يعنون بذلك توعد العقاب لمن أهمله وأعرض عنه مع قدرته على تعلمه، وأنه لا مجال للتعلم إلا في ذلك الوقت، ولا يجوز تأخير الواجب، بل الأصل في الأمر أنه على الفور. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه في سننه بإسناد ضعيف له شاهد عن ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة، فريضة على كل مسلم. فكما أن المسلمون حريصون على إخراج زكاة الفطر لما رواه البخاري في صحيحه حديث ابن عمر فرض النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر الحديث، كذلك فرض الرسول طلب العلم على الناس بقوله طلب العلم فريضة على كل مسلم. لكن كل العلم؟ كلا. سئل الإمام أحمد ما هو الفرض من العلم طلبه بحيث أني لو أهملته يعني تعرضت لعذاب الله وعقوبتي في الدنيا والآخرة، قال ما لا يقوم دينك إلا به، وهو علم التوحيد، علم العقيدة، علم الفرائض كالصلاة وصيام رمضان والحج وما تحتاجه من المعاملات كحكم بيع التأجير المنتهي بالتمليك ونحو ذلك. فهذا فرض عين تعلمه، بحيث أن الرجل لو أهمله وجعله بمثابة النزهة حضر غاب عنه لا فرق، فهو متعرض لعقوبة الله، بحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم. فإذا لم يكن التوحيد فريضة فأيش الفريضة؟ فنحمد الله على هذا المصنف وندعو للإمام مجدد محمد الوهاب على تصنيفه، إذ أنه أجزأ الحمد لله في هذا الكتاب عن الواجب علينا تعلمه في التوحيد، فجزاه الله خير، وهو أفضل مصنف في علم التوحيد فيما أعلم، كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب. ولقد وصلنا في قراءته إلى باب مهم، مهم جدا، أكثر الناس صار لهم خلل من جهة عدم فقهه وفهمه وعلمه. فلنتعلم اليوم هذا الباب من أبواب كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، أجزل الله له المثوبة والأجر والثواب. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. قال رحمه الله: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود.
نعم، مناسبة هذا الباب للتوحيد أن فيه تعظيم وجه الله سبحانه وتعالى وجل في علاه. فمن تعظيم الله إذا سألت به فلا تسأل إلا العظيم لا الحقير اليسير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود: لا يسأل بوجه الله. فلا تقل للإنسان: أسألك بوجه الله، أسألك بوجه الله، إلا أن يكون ذلك المسؤول عنه أو المطلوب الجنة، فهي أعظم مطلوب. ولكن لو سأل بوجه الله أمر ضروري يحتاجه وفي مقدور السائل غير الجنة من غير إحراج للمسؤول أو أن يكون فيه ضرر عليه أو في حرام، فإنه لا حرج في ذلك. لكن أعظم ما ينبغي أن يسأل عنه أو أن يسأل به جنة الخلد. أما أن يكون في كل شيء حقير وكبير يسأل بوجه الواحد القدير فهذا من قلة تعظيم. فإن مناسبة هذا الباب للتوحيد أن فيه تعظيم وجه الله حيث لا يسأل به إلى الجنة سبحانه وتعالى، فهذا يدل أنه لا يسأل أحد من المخلوقين بوجه الله. فإذا أراد أن يسأل أحد من المخلوقين فلا يسأله بوجه الله، لأنه لا يسأل بوجه الله للجنة، والخلق لا يقدرون على إعطاء الجنة فلا يسألون حينئذ. إذا سألت الله فإن سألت الجنة وما يستلزم من دخولها فلا حرج أن تسأل بوجه الله، وإن سألت شيء من أمور الدنيا فلا تسأل بوجه الله، لأن أمرها حقير أن تسأل من أمور الدنيا بوجه الله. فأمور الآخرة تسأل بوجه الله، سألك بوجه الله ما يجوز تقول لشخص سألك بوجه الله أن تنجيني من النار، أن تنجيني من النار. فحينئذ ظاهر الحديث حصر السؤال بوجه الله في طلب الجنة. وقد جاء الحديث عام: ملعون من سأل بوجه الله، أو جاء من طريق آخر: ملعون من سئل بوجه الله ثم منع سائله ما لم يسأل هجرها. حسنه العراقي وخرجه الطبراني في معجمه. إذن ظاهر الحديث حينئذ إذا كان الأمر بوجه الله فظاهره ألا يسأل إلا الجنة المسؤول وهو الله، فلا يسأل بوجه الله إلا شيء يؤول إلى الجنة، لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، فلا يسأل أحد المخلوقين بوجه الله. فإذا أراد أن يسأل أحد المخلوقين فلا تسأله بوجه الله، لأنه لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، والخلق لا يقدرون على ذلك. لكن إن سأل شيئا يؤهل الجنة، كان يقول لإنسان غني: أسألك أن تعيرني هذا الفرس لأجاهد عليه فأستشهد فأدخل الجنة. إذن هو يريد شيء يؤول إلى دخول الجنة، ولا يسأل المخلوق لا شك أن يدخل الجنة، بل أمر يؤول تملكه أو استعارته إلى دخول الجنة. إذن حينئذ لابد للمسلم أن يتأدب مع الله جل في علاه، فلا يسأل الرب سبحانه وتعالى أو لا يسأل بوجه الكريم إلا الأمر العظيم، ولا أعظم من الجنة. فيجب حينئذ احترام اسماء الله وصفاته، فلا يسأل شيء من مطالب الدنيوية بوجه الله، بل يسأل به أهم المطالب وأعظمها وهو الجنة. فوجه الله صفة من صفاته الذاتية، فينهى حينئذ يسأل بوجه الله الكريم الأمور الحقيرة، حوائج الدنيا إجلالا وتعظيما لله. ففيه النهي عن السؤال بوجه له غير الجنة. إذن هذا الحديث فيه إثبات إيش؟ فيه إثبات أن لله وجه يليق بجلاله جل في علاه. إذن ظاهر الحديث أنه لا يسأل إذا ذكر وجه الله إلا الجنة، هذا أعظم مطلوب. لكن إذا قال أسألك بالله من غير الوجه، فيرجع الأمر إلى ما ذكرنا في الدرس الماضي، أن يكون بشروط في مقدوره، مقدور المسؤول، ألا يكون عليه ضرر وإحراج، ألا يكون حرام، أن يعينه. ففي هذه الحالة يجب أن يعطيه، كما جاء في الحديث الماضي: من سألكم بالله، من سأل بالله فأعطوه. إذن ظاهر الحديثين على التفصيل يفرق بين مجرد السؤال بالله أو بوجهه الكريم، صفة الوجه الكريمة العظيمة. فإذا كان بوجه الله فقد جاء حديث آخر ملعون: من سأل بوجه الله، يعني غير الجنة أو غير الشيء العظيم، والحصر جاء في الجنة. وملعون من سئل بوجه الله فلم يعطي، من سئل بوجه الله فلم يعطي. إذن من سأل بوجه الله فلا بد أن يعطى، لكن يكون في الأمر العظيم، يكون في الأمر العظيم. وظاهر النص أنه في الجنة ولكن لا يسأل في الشيء الحقير. وظاهر النصين التفريق بين السؤال بالله والسؤال بوجه الله، فلما جاء لوجه الله قال الجنة، ومن في بالله قال فأعطوه ما لم يترتب عليه ما ذكرنا. فيه وجوب تعظيم الله واحترام أسمائه وصفاته، وجواز سؤال الجنة، لكن في سؤال بوجه الله في الأشياء الموصلة إلى الجنة، والمنع أن يسأل حوائج الدنيا بوجه الله جل في علاه. فإن أشرف الصفات وجه الله، فلا يسأل به إلا الشيء العظيم، وأعظم ذلك جنة الخلد. بعده باب ما جاء.
قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب.
نعم.
الثانية إثبات صفة الوجه.
صفة الوجه لله وجه يليق بجلاله، قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقول الله وجه ما يعني أنه وجود الله، على أن لله من صفات نصحها في كتابه وذكرها وصحت عن رسوله، ولو جبر صحت يجب إثباتها وكل الله وجه، فإنه لا يلزم أن يكون كوجوهنا. مثلا: أليس لي البهيمة كالحمار والحصان والأسد وجه، وللإنسان وجه؟ نهى النبي أن يسم الرجل في وجه البهيمة، يعني يضع علامة الصدقة، يحلل بأن البهيمة وجه. والعين من جهة الرجل والفخذ ليس بالوجه، الوجه صلى الله عليه وسلم إذا قاتل ذكر فإن الله صورته لله صورته صورنا. وإثبات أن لله وجه يعني أن وجوهنا كان الوجه يختلف عن البهيمة، الجمل أو البهيمة. إذا ذكرنا لله وجه، الوجه لا يلزم أن يكون وجه وجوهنا. فالاشتراك كما قال ابن تيمية في التدمرية، كتاب التدمرية، الاشتراك في الأسماء، إثبات الوجه لله كوجوهنا مثل شيء هو السميع البصير. وقد جاء هذا يدل على إثبات الوجه لله جل في علاه، لكن نثبت الوجه من غير تكييف، لا نجعل كيفية في ذهننا أنه يشبه وجه الإنسان وأنه يلزم من وجود الوجه لله له أنف وله وله، لا، لا نزيد على الصفة ولا ننقص على الصفة، نثبتها كما أثبتها الله فلا نزيد ولا ننقص، لأنه غيب، والغيب لا يمكن يدرك بالعقول، الغيب لا يدرك إلا بصحيح المنقول رسول. نعم.
وقول الله تعالى شيء ما قتلنا هاهنا، وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذن إن أصابت لو أني فعلت كذا، لو أني فعلت لكان كذا وكذا، قدر الله وما شاء فعل، إن تحول على الشيطان.
لا. باب ما جاء في اللو. مناسبة هذا الكتاب لكتاب التوحيد مناسبة عظيمة. التوحيد الواجب الثقة في العلم أو تقريبا على القدر أو اعتراضا ولو لاحظت لرأيت أكثر الناس في المصاحف على القدر، فإذا
مثلا أن يفتح في العيد أو في وقت ما فغرق له تسمح لهذه العبادة السيئة التي وسلم هذا يا ليتني ما سمحت له يذهب معكم هذا معكم لا أصاب الغرق عياذا بالله، فيجعل للقدر سبب الذي خلق السبب هو الله، توجه الاعتقاد على المصائب بالقدر، بل يقول قدر الله كما في وما شاء فعل، فهذا باب مهم الذي قصدته في بداية المجلس هنا باب لو كان عياذا بالله، فحينئذ في عدة أوجه لها، فليس كل الإطلاقات فيها محرمة بل بحسب الإطلاق، فمنها
فمنها ما يكون يعني حرام ومنها ما يكون جائز سائغ. فأطلق المصنف وجعل الترجمة مطلقة ولم يجزم بشيء، وذلك الوجه الأول أن تستعمل لو
فيشتد عليه أمرها ويضيق صدره من لو
حتى في وقت المصيبة إذ إبليس اعترض على الشرع السجود لآدم أن أسجد، أنا خير خلقتني من نار وخلقته ذلك نحو اعترض على تشريع الرسول وقالوا لو أخذنا ورجعوا كما رجع فهنا قال الله تعالى في كتابه لو أطاعونا ما قتلوا. إذن الذي يعترض ويشغل فيه نزعة النفاق الإيمان فهم كمل العقل يعتقدون إلا فيه تمام قدر شيء إلا وفيه والرحمة وإن جاهلها ما جاهلها من جاهلها أنا يعترضون على القدر. يؤمنون بقوله تعالى ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم، فيؤمنون أن أحكامه راجعة لتمام العلم والحكمة التامة. كان فيه تمام الحكمة أو
موسى
كموسى
الحكمة كذا
إلا أن
في جانب الحديث الكعب الله تعالى قبل الكعب يمشي على
أخذ برأس غلام منه فاقتلعه فقال
يا أخي خذوه على الله.
يقول الأخ شوفوا عامل
فأخذ برأس غلام فقتل نفسه
فكان تمام الحكمة لأن الله قال في آخر القصة وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين
فكفر
طغيانا وكفرا لهما ربهما
تشتعل
قضاء مر يعترضك ويشرع تراه حسن عليك شرعيا أحكام الله منع الرجال من لبس الذهب الزنا شرب الخمر الحكمة والعلم التامين فلا وجه للاعتراض عليها بالعقل أو الكونية كموت ولد أو ذهاب تجارة وكسادها إلى آخره فإن ذلك يقضيه الله على المؤمن إلا كان له فيه خير فقل من عباد الله من يؤمن بذلك قل من عباد الله من يؤمن بهذا فترى الأكثر أو الكثير من الناس في المصائب يشغبون على القدر لو كان كذا لما كان كذا وكذا وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقل لشيء لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا فإن لو تفت عمل الشيطان كيف تفت عمل الشيطان بالتشغيب على القدر وأن الفعل الفلاني لو فعل لما كان هذا القدر ففيه اعتراض أو تفتح باب الشيطان في الاعتراض على القدر والتحزين والحسرة والندم الذي يؤول الأمر به الذي يؤول الأمر بهذا إلى تقاعس العبد عن كمال الإيمان بالله والحسن الظن به فيضعف قلبه حينئذ ويستحسر فلا يقوم بمهام دينه بل يسلم القضاء والقدر ويقول قدر الله قدر الله وما شاء فعل قدر الله وما شاء فعل يعني هذا قدر الله خبر محذوف لمبتدأ محذوف قدر الله يعني هذا قدر الله وما شاء فعل سبحانه وتعالى الثاني تستعمل للاعتراض ليس على الدين كما في المرة الأولى وإن كان المرة الأولى يمكن تكون القدر في الاعتراض على القدر كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض في الجهاد يعني أو كانوا غزا في الجهاد لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا لو أنهم بقوا ما قتلوا هذا اعتراض كما ذكرنا في قصة هذا الرجل الذي قال لو أني ما أذنت للولد يروح يلعب معهم في المسبح ما غرق لا يجوز هذا بل يقول قدر الله ما شاء فعل ولا يقول لو هنا الثالث أن تستعمل للندم والتحسر لأن هذا كما ذكرنا يتحسر يشتغل بتجارة معينة ويقرر أن يوقع العقد فيها مع شريك فتخسر التجارة، يقول ليتني ما قمت بهذه التجارة، ويستحسر، لو أني ما قمت بها لما خسرت، لو أني تركتها لما خسرت. فهذه الاستحسار. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. الثالث في هذه الأبواب في لو أن يذكرها في تمني الخير، في تمني الخير، كما ذكر العراقي في طرح التثريب، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ساق الهدي تمنى أنه لم يسق الهدي، فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. فيكون مثلا الليلة وهو يعلم أن هناك درس كتاب توحيد، علم، قال: لعلي أسمع مسجل في البث المباشر. وصل إلى البث والتسجيل، وجد الدرس ما سجل الدرس هذا، فقال: لو أني ذهبت إلى مكة لاستفدت. يجوز هذا؟ يتمنى الخير. وإنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي. فهذا في تمني الخير، لا حرج في ذلك. الخامس أن تستعمل في الاحتجاج على المعصية، كقول المشركين: لو شاء الله ما أشركنا. تأتي تنصح رجل واقع في بعض الفواحش أو عقوق الوالدين أو البدع كالانتساب لهذه الفرق الضالة كالإخوان المسلمين والتبليغ أو الصوفية، وتنكر عليه مثل هذه البدع أو المعاصي والكبائر، فيقول: لو شاء الله ما فعلت هذا، فيحتج على بقائه في المعصية عليه بإيش؟ بالقدر. فيقول: لو شاء الله ما بقيت في هذه المعصية، فيعني أنا مجبر عليها. فهذه اللو لا تجوز في الاحتجاج على المعصية. ويشكل على هذا حينئذ، يشكل عليه ما رواه البخاري في صحيحه: احتج آدم وموسى، فقال موسى لآدم: يا أبونا آدم، يا أبانا، أنت أبونا، قال: خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فرد عليه آدم على موسى فقال: أتلومني على أمر قد قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحج آدم وموسى. هذا الحديث تنكره القدرية، الأهل بدعة معروفون، كل ما خالف بدعتهم إن استطاعوا أن أو يكون هناك مجال للتضعيف الحديث ضعفوا، فإن لم يكن مجال كان تكون آية قرآنية حرفوا البرهان. نعم، هذه طريقة أهل البدع معروفة. نعم، الددو الشنقيطي لما جاء حديث صريح في الإنكار على جماعة الإخوان المسلمين، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي: استفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. انقسم مشيخة البدع من إخوان المسلمين في هذا الحديث إلى قسمين: القرضاوي المنظر الأكبر إخوان المسلمين وهو شيخ سلمان العودة، والآخر الددو الشنقيطي. فهذا الحديث رد على إخوان المسلمين من كل وجه، لأنه يأمر باتباع منهج الصحابة وترك منهج حسن البنا ونحوه. فماذا صنعوا في هذا الحديث الذي يرد عليه من كل وجه؟ أما القرضاوي فوجد في زعمه مثال مجال للضعف، فقال هذا الحديث لا يصح عياذا بالله، وقد صححه جمهر من العلم وله أسانيد كثيرة كما قال ابن كثير، صححه شيخنا الألباني ونحوه، فذهب يضعفه منه القرضاوي يوسف القرضاوي، والذي أنكر حد الرجم، فكيف ما ينكر هذا؟ قال حد الرجم عقيدة يهودية، ليس في الإسلام رجم المرأة إذا زنت وهي محصنة عياذا بالله. طيب، أما ددو الشنقيطي فلم يجد مجال لتضعيف الحديث، وصدم بجمهرة العلماء الذين صححوا، فراح يحرف معناه. فماذا قال في الحديث؟ هذا فقط مثال كيف أهل البدع يتعاملون مع حديث تخالف أهواءهم. فقال هذا الحديث فيه ثناء على أمة محمد. كيف؟ قال إنها أمة كثيرة 73، هذا صحيح؟ هذا ثناء عليهم؟ وين الشاهد؟ كله في النار ليش؟ إلا واحد. كيف يقال إيش حينئذ؟ أمة محمد كثيرة وهذا في فضلهم، كيف يقال هذا؟ لا إله إلا الله. هذا من قلب الحقائق، أن الحديث يرد على جماعة الإخوان. ولما واجهت الصوفية في دمشق بحديث ابن مسعود، وأنه جاء إلى نفر يعدون الحصى بواسطة شيخ طريقة ما يشبهه سبحوا 100 الورد، لمزوا الحديث أمامي. هو في عند الدارمي وإسناده صحيح، لكن بدأوا يشككون في صحته. ليش؟ لأنه رد على الصوفية من كل وجه، ما يجوز يبتدعوا طرق. الرجل يعطيهم طريقة كان سبحوا 100 كبروا 100 هم بالمسابح أو بالحجار، أرأيت كيف؟ فكذلك القدرية ينكرون حج آدم إيش؟ موسى. فكيف تعامل أهل السنة مع هذا الحديث؟ قال ابن تيمية رحمة الله عليه، قال إنما حج آدم موسى في باب المعائب والمصائب، لا في باب إيش؟ القدر، في باب عفوا المصائب لا المعائب، في باب المصائب. فقال أتلومني على أمر قدره الله وهو خروجي من الجنة، فهذه المصيبة، وليس على إيش؟ المعصية. إذا احتج في عليه بالمعايب ولا المصائب؟ بالمصائب. وتلميذ ابن القيم قال في هذا إنما احتج بالقدر بعد التوبة، فلا يجوز للمتمادي في المنكر، المتمادي في الزنا، المتمادي في شرب تعاطي المخدرات والخمر والعقوق الوالدين قطيعة الرحم والغش في التجارة وأكل الربا ونحو ذلك من الكبائر والمعاصي، أن يقول قدر الله ما شاء فعل، هذا قدر الله عليه، لأنه إيش؟ مستبر. أما من تاب توبة نصوح، وجاء من يعير على ماضيه، الماضي يعير عليه يقول تذكر أنت الآن مسوي فيها صاحب دين وورع، تذكر أول لما كنت وكنت، وقد تاب الرجل فهنا يجوز بعد التوبة أن يقول قدر الله يا أخي ما شاء فعل، فإن قدر الله حكمة وعلم مبنية عليه. يقول ابن القيم فبعد التوبة مثل آدم يجوز، قبل التوبة مع الاستمرار لا يجوز لو الاحتجاج بالقدر في ذلك. ثم التعيير بالذنب خصلة فرعونية يحسنها الفجار من يعادي الأخيار، فيأتي صاحب الخير والسنة ينصح عم له أو جار له، لكن هذا الجار قد وقف على من 10 سنين على معصية فعلها وتاب منها، يقول جيت انصحني، انصح نفسك يوم كنت كذا وكذا وكذا وكذا، اذلف. أعوذ بالله، من فعل هذا؟ فرعون. جاء موسى ينصحه في التوحيد والتجرد عن الإشراك برب العبيد، بأيش عيره؟ ألم ربك فينا؟ طيب الثاني، وقتلت نفسا، أي قال فعلته هو المظالم. فالتعيير بالذنب علامة مضى للناصح، وفعل ذلك يتصور من فرعونية الوجهة، عنده فرعنة في وجهة الاعتراض، فاعترض على النصيحة لأن فلان فعل كذا وكذا وقد تاب من المعصية، فعلى أي وجه تعترض عليه وقد تكلم بالحق؟ فاقبل الحق منه وخلي معصيته عليه، وبينه وبين الله وقد تاب منه. هذا يفعله المتكبرون المتجبرون أمثال فرعون وحزبه، فرعون وهامان ومن يتشبه بهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فلا يجوز التعيير بالماضي، قول أنت فعلت وفعلت فعلتها. موسى عير بما مضى من قتله النفس، قال فعلتها وأنا من الضالين. طيب وإيش العلاقة يعني بين ما فعلته وتبت منه وبين ما أدعوه إليك الآن من حق؟ فيجب أن تقبله. ولذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم قبول الحق وعدم التعيير حتى بأعظم الذنوب وهو الشرك والجحود، فيما روى النسائي وغيره. جاء يهودي للرسول صلى الله عليه وسلم ينصحه بزعمه، قال يا محمد إنكم تشركون، إنكم تنددون، تقولون ما شاء الله وشئت. فهنا النبي هل عيره بأحد أفراد المكفرات والإلحاديات التي ينطق بها اليهود قولهم إن الله فقير ونحن أغنياء، إن الله نعم، وقولهم في مريم بهتانا عظيما، وقولهم نحن أبناء الله وأحباؤه، وقولهم في رب العزة يد الله مغلولة، فلم يعرض عليه فرد من هذا بل قبل كلامه لنتكلم معه بالحق، مع أنه ما تاب. فكيف من تاب؟ ما تاب من اليهودية. فالنبي قبل كلامه التفت لأصحابه وقال قولوا ما شاء الله ثم شئت، يعني ما قال يهودي حق، حتى اليهودي ما تاب بعد، فكيف مثل موسى الذي تاب؟ أليس هذا أولى وأحرى أن نقبل منه الحق ولا نعيره بماضي قد تاب منه وفعله؟ إذن قبول الحق سواء هو مستمر على الباطل أو فعله وتاب منه. ومن هنا جاء الكلام في حكم من رأى إنسان يفعل منكر هو يفعله كشرب الدخان، هو يشرب دخان كان في صالة ينتظر في العيادة، طلع أحد سيجارة أو سيكارة وأشعله وأخذ يدخن. سؤال، هل يتوجب عليه الإنكار عليه ولا يتركه؟ ها؟ طيب هو يدخن، ألم يقل الله عز وجل لما تفعل لما إيش؟ ها؟
لما تقولون،
ارفع صوتك، لا قبلها، لما تقولون يا إخوان أنتم عرب، أحب من العربي أن يتشبه بالنبي، يكون كلامه فيه ترتيل وترسل ويفصل الأحرف عن بعض، لا يضم شفتيه كذا يطلع كلامه كالمغمغم، لا يفصل كل حرف يبعد عن الثاني حتى يفقه قوله. وأشبه من رأيته يتكلم بما ذكر عن النبي من أن كلامه فيه ترسل وترتيل مثل شيخنا صالح الفوزان، ومثل شيخنا ناصر الألباني، ومثل شيخنا عبد الله الغديان. فلنتشبه بهؤلاء العلماء لأنهم في كلامهم ترتيل وترسل، فصاحة، فتعود على الفصاحة، جيب كلمات واسمعها لنفسك وشوف فيه فصيحة حتى أنك إيش تنطق كما ينطق اللسان العربي. والأسوة في العرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. تقول عائشة ما كان النبي يسرد كسردكم، كان يتكلم بكلام لو عده العاد لأحصاه، كلام قليل مفصل بترتيل يفهم عنه ويفقه. نعم، قال الله تعالى في كتابه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. طيب قال لما تقولون ما لا تفعلون، أحسنتم في استحضار الآية، لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ظن من لا علم له أن هذه الآية تنهى الإنسان عن إنكار منكر هو واقع فيه، تنهى الإنسان مدخن أن ينكر على مدخن، لا، سيما عندما يروى الحديث الذي في صحيح مسلم أو في صحيح البخاري، تندلق أقتاب رجل في جهنم فيدور حولك كما يدور حول الرح، قال فيأتون أهل النار، أما كنت تأمرنا بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنكر عليكم المنكر وآتيه. فظن من لا علم له أن الإنكار كان على إيش؟ كان على أنه ينكر ولا يأتي، إنما كان ينكر المنكر ويأتي المنكر، إنما كان على المنكر، عذب على المنكر. واضح؟ إذن من الخطأ أن تعتقد أنك إن كنت على خطأ كالغيبة وأنه تجري على لسانك، وشفت يوم إنسان يغتاب في مجلس، أن تقول إيش؟ لن أنكر عليه، أصلا أنا واقع فيه. غلط، لأنه يتوجب عليك أمرين، يتوجب عليك أمران، الأول أن تصلح نفسك، الثاني أن تنكر، كلاهما منفصل عن الثاني. فإذا ما أصلحت نفسك بقي الأمر الثاني هو الإنكار ولا بقي، فأنت مخاطب بقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، ولم يستثني الحديث، من رأى منكم منكرا هو لا يفعله، كذا قال النبي ولا مطلقا؟ مطلقا، ما قيد. فدل على ذلك حتى لو وقع في المنكر يتوجب عليك الإنكار. ولكن مع ذلك أمرنا أن ننكر بالحكمة، الحكمة، ولو حتى ما وقعت الحكمة في ذلك لكان أصل الإنكار واجب عليك. يعني طبعا ليس من الحكمة إنسان قدامك يدخن فتخرج سجارة تضرب وتشعل بالدخان وتشفط شفطتين ثم الاستراحة بين المصتين تقول أقول لك طف سجارتك ما يجوز. لابد تكون عندك حكمة أيضا، واضح؟ ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. لكن لو فعل أصاب ولا أخطأ؟ أصاب، لأنه توجب عليه إيش؟ الإنكار، واضح؟ وهذا العمل أو هذا الفعل القول غريب على كثير من الناس، لأنهم يرشدون في زعمهم إلى الدين بعقولهم ليس باتباع النصوص، ليس باتباع النصوص. ولو أن كل إنسان قال لا أنكر على أحد حتى أكون صافي كأني نبي أو ملك يمشي على الأرض لما أنكر أحد منكر، لأنه ما من أحد إلا خطأ. خيره الطائعين إيش؟ التوابون. نعم. طيب، أما في المستقبل، في المستقبل فلا بأس. غدا لو جيت بيت محمد ستلقى علي وتعطي له الفلوس، يجوز في المستقبل. إذا جيت بيت محمد، لو جيت غدا بيت محمد ستجده، وحينئذ أعطيه الفلوس، هذا في المستقبل. وإنما الباحث كله في إيش؟ في الماضي. طيب، الآن ما تقدم كان في المصائب. طيب، في المعائب كالمعاصي، الواجب على الشخص بدلا أن يعتذر بالقدر أن يتوب من المعصية، ولا يقبل قوله وهو مستمر على المعصية بقوله قدر الله ولو شاء الله كما قال المشركون ما أشركنا. هذه صفة المشركين، أن يتوب ولا يقول الله مقدر علي، هذا لا يجوز أبدا. طيب، في الخبر المحض السابع يقول لو حضرت الدرس استفدت، جائز جائز. إذن المنهي عنها في الماضي وفي أمرين اثنين، انتبه. في ترك فعل يعتقد أنه لو فعله لنجا، أو في عدم الفعل أصلا، كلاهما منهي عنه. يقول لو ولدي ما خرج معاكم أمس لنجا من الغرق، هذا الخروج في الفعل لو ما خرج. أو فعل أجنبي، لو كان معاكم وجعله واحد من إخوانه وأخذوا من عندكم لما غرق، كلاهما منهي عنه، لأن في الأخير تصب إيش؟ المصب الواحد هو الاعتراض، فتح باب الاعتراض على القدر، وهو من الشيطان. وبذلك أن الشيطان يزين الاعتراض على القدر ليوقع الناس في الحزن. ما الذي يستفيد الشيطان من إيقاع الناس في الحسرة والحزن والندم؟ يعطلهم عن العبادة، كما قال الله تعالى في كتابه إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. ومن هنا توجهت في الشريعة، توجهت الشريعة بأذكار رفع الكرب والحزن، ولعلك تحفظ شيء منها، مثل دعاء الكرب الله الله ربي لا أشرك به شيئا. ليش الشريعة أذهبت عن قلبك الكرب؟ فقط كده تنبسط وتستريح فقط. أما المجال الأول وشو؟ أن تفرغ العبادة، تشوش عليك. شوف المرأة إذا تطاورت على زوجها وعاندتها وحينئذ سلط الله على قلبها الغم للمعصية التمرد على الزوج مباشرة، تركض على الغرفة تحط المخدة على رأسها وتقعد 7 ساعات لا تذكر الله ولا تصلي الصلاة بوقتها ولا تنكر منكر ولا تصلح شأن عيالها، عطلها الشيطان بالحزن. وذلك الله قال إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيء. فإذا هذه الآية تدعوك إلى ترك التزاوج مع الشيطان في تحزين قلبك، فلا يكرر عليك تستجيب له، لا تلتفت يقول شوف فلان وش قال لك، يضيق صدرك رجع يقول ليش قال لك أنت كذا كحمان، حتى يضيق صدرك منه وتهجره وحتى تتألم في قلبك فتنسى عبادة ربك. آمن بالقدر، إنه صلت بالقدر علي وأنا صابر، ما يتصبر يصبره الله. لتبلون في أموالكم وأنفسكم، فالبلاء حاصل في نفسك بأن يطاول عليك شخص، زوجة أو ولد أو جار أو أجنبي، أو يطاول على مالك أحد فيغشك ويأخذه، يبتليك الله يراك بصبرك. هل تترضى القدر؟ لا. البلاء أن تنجح بأن تؤمن بالقدر، سواء كانت المصيبة في نفسك أو في مالك. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إذن التعلق بالسبب بقول لو كان لكان يضعف القلب عن كمال الإيمان الواجب بالقدر، ويجعله يندم ويستحسر فلا يقوم بمهامه في آخرته بل حتى في دنياه، وحينئذ يفرح الشيطان، لأن الشيطان حاسد لولد آدم يريد منهم الحسرة وتعذيبهم في قلوبهم وإيقافهم عن أعمالهم وراحتهم في الدنيا والآخرة. فيا أيها المسلمون لا تضعوا للشيطان مجالا ليفرح، بل اعملوا من الأعمال ما تجعلوه يبكي ويحزن لأن لا تطيعوه، كما روى مسلم في صحيحه إن ولد آدم إذا من المؤمنين من المسلمين إذا مر بسجدة فسجد القرآن اعتزل الشيطان يبكي ويقول أمر ابن آدم بإيش؟ بالسجود فسجد، أمرت في السجود فلم أسجد، فيبكي. فابكي الشيطان بدل ما تفرحه، أو أنت أيتها الأخت المسلمة تفرح الشيطان بالتلوم على القدر في المصيبة، يا ليت ولدي ما جبناه معنى الاستراحة فغرق، يا ليت ما أخذتوه فسار له حادث، قولي قدر الله وما شاء فعل. هذا هو العلاج. إذن الآن لنتوجه الآن حينئذ بذكر الأشياء التي تثبت الإنسان عند المصائب. الأول أن يكون قبل المصيبة موطن نفسه من ليلتك هذه، مثلا أن ممكن تجيك غدا مصيبة في ولدك فيتوفى، لا تسميه تشاؤم، هذا يسمى استعداد، ليس سوء ظن في الله أنه يصير، تقول ممكن. فالمستبعد للمصيبة يذهب عقله، استبعد يقول ما يمكن يموت أبوي الليلة، ما يمكن يموت، كيف يموت فراش والحمد لله بلدنا آمنة، يمكنه أي لا تستبعد، توقع بمعنى استعد. ولا تستبعد شيء من القدر لأن الأمر بيد الله ليس بيدك. نعم. الثاني أن تدرس جيدا قضية الإيمان بالقدر خيره وشره وأنها من أركان الإيمان، وأن تعتقد أن أقدار الله عز وجل قبل وقوع المصيبة عليك مبنية على علم وحكمة تامين، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، لو فعلت ما فعلت كما قال: من لم يمت بالسيف مات بغيره. تعددت الأسباب والموت واحد، مهما فعلت سيكون هذا القدر. يعني ولدك ما غرق لما أخذوا هؤلاء، هو بنفسه تلتئم عليه نفسه وتشتد عليه ليروح المسبح ويغرق، كما جاء في الحديث في العين، الحديث في العين: إن العين لتصعد بالرجل الحالق ثم تهبط به. خلاص مقدر أن يموت، فيكون قدره بإذن الله أن العين تصيبه، لدرجة أنه أهله يقول: وين رايح؟ يقعد يقول: رايح أشم هواء في هذا الجبل، اتركوني بعده، ويجري 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 يطلع فوق الجبل ويطيح نفسه يتوفى من قوة العين. قدره أن العين تمكن منه تقتله. فسواء مات بحادث مات بمرض، سيكون هذا وقت موته. وأن هذا القدر سر الله، فلو كشف لك القدر كما قيل لما اخترت إلا ما كتب الله وقدر. ومقصود بقوله قدر الله أي المفعول هذا اللي حصل، المقدور، ولا وأصلا هم متلازمان، التقدير والمقدور شيء واحد، التقدير هو من الله وما حصل من الله، فينبغي أن تستسلم لذلك. هذا هو مقصود الباب. الثالث أنه إذا أصابك فجاءة الحدث حتى يربط الله على قلبك، تظهر لله قبل خلقه إخلاصا له الصبر، ويكون ذلك عند الصدمة الأولى. وفي الحديث: من يتصبر ويقنع أن الله هذا من الله يهدي الله قلبه، يصبره الله من يتصبر. وأنه التلوم على القدر لا ينفعه حينئذ. هل إذا قال لو ما حصل كذا حصل كذا سيرجع الأمر؟ بل يزيد شره، يأثم ويفقد هناء القلب وراحته. لأن الله تعهد للقلب إذا آمن بالقدر واستسلم أن الله يربط على قلبه. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال مجاهد وغيره: الرجل تصيب المصيبة فيعلم من عند الله فيطمن الله قلبه. فإذا ما يستفيد، على الأقل الراحة ما يجدها لأنه اعترض على القدر. فهو الفائدة له أن يرجع الأمر في زعمه أو أن يهدأ قلبه، فله محصل ذا ولا ذا بالاعتراض على القدر بلو. فعلى الأقل لو آمن بعد فقد ذلك العزيز يطمن الله قلبه. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ولا يستفد من لو كان كذا لكان كذا أبدا، بل يضعف قلبه ويتعلق بالسبب لدرجة أنه يسيء الظن في الله، وإنما أعتقده أنا في ما حصل من القدر خير من قدر الله، كما فعل المشركون لو قعدوا إيش ما قتلوا. كلامهم صحيح ولا كلام الله؟ الأغبياء ذول لما قتلوا وين راحوا؟ شهداء، فصار موتهم خير من حياتهم، من جهة أن الشهيد تكون روحه في حواصل طير خضر تعلق بقناديل في العرش، وأن الشهيد لا يجد من ألم الشهادة لك قرصة، ويلبس تاج الوقار ويشفع في 70 من أهله ويزوج ب72 من حور العين. إذا كان له خير ولا؟ فإذا المقدور خير من المقدر برأيه، فإن الله قال: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. سبحانه لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. في باب القضاء الكوني، في باب القضاء الكوني لما قال الله للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. قالت الملائكة على وجه طلب العلم لا على وجه التشغيب على أحكام الله. قال تجعل فيها من يسد فيها؟ فحدودهم والإشكال الذي وقع للملائكة إنه في الغالب سيفعلوا مثل ما فعل من قبلهم من الجن سيفسدوا. فبين الله أن أقداره حكيمة كلها ولا يجري في ملكه إلا ما يحمد عليه، فله الملك والحمد كما قال ابن تيمية في كتاب الفرقان. فقال الرحمن سبحانه حينئذ إني أعلم ما لا تعلمون، وأثبت لهم ذلك. وحيث أنه لا يعلم ما لا يعلمون، فلعل في المقدور هذا وهو كذلك شيء من الحكمة والخير يجعلها أقرب من كان إلى الله وهم الملائكة، فكيف من دونهم؟ فحينئذ أثبت لهم كيف سبحانه عمليا علم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم أني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون؟ فاجعلوا هذا مثله، اجعلوا الحكمة الخافية عليكم مما لا تعلموه وفيه خير، فآمنوا بالقدر حينئذ. فحينئذ في عرفة، نسأل الله يرزقنا وياكم حجة مبرورة رياء فيها وسمعة، يقول الله للملائكة مباهيا انظروا ماذا أراد هؤلاء، يا من كنتم يا ملائكتي تقولون لي أتجعل فيها من يفسد فيها، انظروا جاءوا شعث خبر يرجون رحمتي ومغفرتي، ماذا أرادوا بعرفة؟ إذن أنا أعلم حينما خلقتهم أنه سيكون منهم صديقين وشهداء وعباد وحجاج، واضح؟ فلذلك قال إني أعلم ما لا تعلمون، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله ذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فالعبد إذا أصابه مقدور الله أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، لا يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا من البدع. بعض الناس إذا جاءته مصيبة تطاولت عليه امرأته وأصابته في قلبه بشتم أو سب، هذه المصيبة اللي حصلت له يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا ليس مكانها. وش مكانها؟ ها؟ إن لله وإن إليه راجعون. قال الله تعالى والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا لا حول ولا قوة إلا بالله، وش قالوا؟ إن لله وإن إليه راجعون. ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليه فوق، إنه ما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله يضجر بعضهم من إكمال لا حول ولا قوة إلا بالله، فيقول مظهرا غضبه على امرأته لا حول، هذا ما يفيد، ما هي جملة مفيدة هذه ولا يستفيد، مش معنى لا حول، كيف يعني لا حول؟ حول يعني سنة حول، وش يستفيد من الكلام هذا؟ بل يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. شوف كم فضيلة كريمة جليلة أعطوا بسبب صبرهم. فهذا ينبغي أن يكون لا يقول لو كان كذا لكان كذا، يصبر، والصبر عند الصدمة الأولى. وفي الحديث من يتصبر يصبره الله، من لا يتصبر ويشغب بقوله لو كان ما يصبره الله. إذا على الأولى فالله معه الثانية، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. روى البخاري في صحيحه عن النبي أنه مر على امرأة وقد صدمت بموت ولدها، ولدها طفل يبدو صغير لعله مات في سن الزهور، الله أعلم كان عمره، قال ابن حجر والظاهر أنها كانت تبكي بنوح يا ولدي يا تعرفون بعض النساء والله بالأمس قبل فترة كنت أغتسل للجمعة وبعض الجيران في الحي حولنا أسمع صراخ من بيتهم إلى عمارتنا ينوحون نساء فجمعت علي ثيابي وتنشفت ولبست وطلعت أهرع إليهن شفتهم عند الباب وش فيه يا نساء والله أبونا مات قلت ما يجوز النوح حرام عليك نحن ما يجوز اصبروا فالنياحة على الميت من كبائر الذنوب وهي من أمور الجاهلية في اعتراض على رب البرية اعتراض فكأن هذه المرأة كانت تنوح فقال لها النبي حينئذ اتق الله واصبري اصبر فقالت للنبي إنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفها ما كانت تعرف من الرسول شوف كيف خاطبته والنبي من تواضعه ما قال لها أنت كيف تكلميني كذا عارفة معك مين معك محمد رسول الله ما قال لها كذا تواضع تركها ومشى لأن الله قال في الكتاب كان خلق القرآن وأعرض عن الجاهلين كان خلق القرآن ما وقف معاها يقول كيف إليك عني تطردني تطرديني ما فعل ولا فذهب إلى بيته فقيل لها أنت تعرفي من كلمت الآن هذا اللي كلمتيه رسول الله فأخذها مثل الموت من الرعب صفر وجهها إيش صدمة خافت تدعي عليها ولا ينزل الله صاعقة من السماء كيف كلمت الرسول كذا فأخذت تثب إلى الرسول بيت الرسول وين بيته وين وترى في كون هذه المرأة ما عرفت الرسول معنى يجب أن نربي بناتنا عليه ما هو المعنى إيه أن المرأة ألا تكون خراجة ولاجة في كل مكان تعصي أمر والدها وتخرج وربما خرجت عن وطنها وذهبت تسب وطنها وتلعنه مرأة ما تعرف شكل الرسول وين كانت هذه قارة وين في البيت وقرنا في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى ما عرفت الرسول حتى قالوا ترى هذا الرسول مع أنه مشهور الرسول وقتها كل واحد بيشوفه وهي في البيت لا إله إلا الله فلما جاءت ما وجد عند الباب بوابين ولا حرس دخلت ليش يا إخواننا في البيت حول الرسول حرس وهل نقول لملوكنا اليوم اتركوا الحراس واتركوا لا هذا خاص بالنبي كان يحرسونه فأنزل الله عليه والله يعصمك إيش من الناس فأخرج رأس الرسول الحراس فقال انصرفوا لأنه واثق فيما عند الله من عنده إيمان الرسول لا إله إلا الله لكن أمرنا بالتأسي به واثق حكم خلاص الله بيعصمك لا بيعصمني أنا بعض الناس يجي له نعس هو يمسك الخط والنعس والرجل يسوق وقاعد ينعس حرام يستمر يسوق لأنه مغامرة اي والله مغامره في الدعاء على النفس النبي قال اذا نعس احدكم فليرقد مع انه يسب نفسه وقد يستجيب فكيف اذا كان الموت اكيد الا ما رحم الله ان اذا حط راسه الحط الاخيره ما يقوم الا منكر ونكير في القبر من ربك ما دينك ولا امر خطير فالبعض يجنب سيارته ويحط الفراش يقول والله اذكر الشيخ قال أنا ذكر أعوذ بكلمات الله تعالى من شر ما خلق اسمع صوت السيارات تمشي حالة في البر حط فراشه ينام عشان يروح عنه النوم أعوذ بكلمات الله تعالى من شر ما خلق ويبدأ بعد ما قال الكلمة دي لا يصيب شيء النبي يقول ويهوجس يقول يمكن ما تصيب ويجيني عقرب ما ينام يقول بروح سيارته ويمشي يشرب لك هواء ولا يشوف ليش يا أخي خلي عندك يقين والله لو قلت هذا الذكر إذا نزلت في صحراء قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أقسم بالله ما يصيبك شيء حتى ترتحل والله والله لو استغرقت في النوم كذا استغرقت وفاتح وفاغر فاك وجهت العقرب كذا تتمشى دخلت شوي فمك تفرج تطلع لا تلدغك أبدا أي والله والله ما تلدغك ولا ثعبان ولا لص ولا جان يعني بعض الجن يؤذون ودان تعرف الصحراء يشوف إذا ما قال الذكر هذا يشوف الجن في الصحراء نايم يقول من مين ما في أحد ويحط رجلها الجني يذي في دليل على هذا فيه روى مسلم في صحيحه أن رجلا يعني من التابعين بعث ولده قال روح مشوار أو يغلق حاجة في الصحراء رجب لي كذا وكذا راح الولد صار يمشي في الصحراء بدت الجن تناديه هارد طالع ما في أحد إذن يؤذون في الصحاري ممكن وما أنتم عن ما يسمون الحجازيين هول الليل البعيد هذا الرجل يضيع المارة يوريهم نفسه إن معه مصباح كذا يقوم إلا بالحقونه عشان يقبضون عليه وين الله أعطاه سرعة مثل المركب الفضائية ويقعدون يغرزون وهم وراء لأن يظلون الطريق هذا من أذية الجن واضح فإذا قلت هالذكر إذا نزلت في الصحراء في الليل تنام قوله وتغطى واستمتع في الهواء الطلق لا يجيك شيء كأنه ترسانة بنيت عليك من الله حفظ لا لص ولا جن ولا عقرب ولا حية وربما تلتقب ذكر العقرب مع أنثاها ويسوفون فوق راسك عندهم لغة العقارب وعيالنا فين وديهم لا عفوا الأنثى تموت إذا طلع عيالها مقصود ما يؤذونك صحيح فنبي اليقين اللي عند الرسول هذا أول ما قاله الرسول والله يعصمك من الناس طلع راسه للحراس وقال انصرفوا فجاءت المرأة فدخلت على الرسول فقالت يا رسول الله أنا سمعت أنا علمت ما كنت أعلم لك الرسول فيعني أنا آسفة على أني قلت لك إليك عني طردتك كذا ما كنت أعلم لك قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى لم يلتفت إلى محاقة نفسه وإيش وانتصار نفسه التفت للتعليم خلك كذا أنت طالب علم لا تلتفت للناس لا سويت لك كذا واتق الله وخلك في نفسك شاجر مع الناس علمهم بس فالنبي ما جاء لها قال مرة ثانية انتبه من يكلمك انتبه ولا كلمة ما زاد إلا علمها فقط قال الصبر يا أمة الله عند صدمة بس فما حشى أذنها بالعتاب والسب والشتام كذا 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 همك تعلم الناس كما قال إمام أحمد خالط الناس واصبر على أذاهم واحسن إليهم ولعلك تسلم لعلك تسلم نعم طيب وقول الله تعالى الشاهد يقولون لو كان لنا من الأمر شيئا ما قتلناها هنا هؤلاء المنافقون قالوا الكلمة قالوا هذا ضمير المنافقين ما قتلنا فهذا اعتراض على إيش على الشرع والقدر في غزوة أحد الذين قالوا لإخوانهم لو وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا هذا هو نفسه اعتراض على القدر لو أطاعونا ما قتلوا وبالجبن عن تنفيذ الشرع بقوله وقعدوا لإخوانهم أي في الدين في النسب ليس في الدين لأن كفار وفي الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله قال احرص على ما ينفعك أكثر الناس يشتغلون والله بما لا ينفعهم يروح عشرات أيام يقعد عنده جوال بعد عشر أيام يروح يبدله ويقعد عند راعي الجوالات عشر ساعات يقول هذا كيف وهذا برنامج كيف ويشتغل أوقات كثيرة تهدر والله ما تنفعه فأعظم ما ينفعك أن تشتغل بما خلقت لأجله وهو العبادة لله والقيام بمهام طلب العلم ولزوم الشيوخ الراسخين في العلم والنصح لكل مسلم وأداء العبادة على وجهه. أول ما أذن تجي المسجد احرص على ما ينفعك، حفظ القرآن، أكثر ناس يشتغلون ما ينفعهم. شوف الشباب اليوم والصيحات اللي هم فيها، يرى أن ما ينفعه أن يتميز يعني في سيارته، السيارة كلها نظيفة، ويحدث ما يسمى بالتغبير، يغبر سيارته وينزلها تحت إلى أن تضرب بإيش؟ بالسكة. إيش تستفيد من هذا؟ النفس مفطورة على الأناقة والنظافة، غبرها إيه فارق ولا يرى التغبير فضيلة. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى ما ليس بحسن أنه حسنة. آخر يقطع بنطلونه، جنس يقول كذا، جنس كل يوم واحد لابس بنطال كذا كامل، قطع من هنا ومزق، شبه بالشحاذين شكل موديل حلو، لا إله إلا الله، بنطلون مزق صار له عبرة عندك. إذن احرص على ما ينفعك، لا تتبع ما لا ينفعك وتتبعه وتدخل أنفك في كل شيء. طالب العلم إذا كان في المجلس متميز ما يخوض مع الخائضين، خاضوا كذا خاض معهم، خاضوا كذا، تميز طالب العلم يتكلم فيما ينفع الناس. نتشبه بالكفار عندما يخوض مع الخائضين، كل شيء يقوله وكنا نخوض مع الخائضين، صفة الكفار هذه، كل ما تكلم واحد بشيء معه. فحينئذ تذهب مروءته، كيف يسمع قوله؟ فتحوا مجال الرجال، وش يعجب الرجل في الألوان اللي تلبسها امرأته في المنزل؟ قال والله أنا يعجبني على زوجتي الأصفر، والثاني قال الأحمر، خوض يلا معه. إيش هذا؟ كل ما يتكلمون شيء تتكلم معه، يتكلم الشيء اللي إيش اللي ينفعك. وذلك شيخنا بن باز لما كان إخوان مسلمون قصاص منهم يطلعون على الناس يفسرون رؤى، يجمعون من الملايين في وش اسمه هذا في قاعة، شفت رؤية. أنكر عليهم الشيخ، ذكر أنه ما ينفعهم هذا، قال هذا ليس من العام، من العلم العام الذي ينفع. العلم العام ينفع باب سد الفرج في حلقات العلم، والحديث تنفع الناس، حديث وآيات. هذا رؤيته أنه رأى مثلا رأس الدحرج أمامه، ورأى أنه سوى حادث، مش دخل الأمة ذي في رؤية هذا؟ هذا هو العلم العام الذي ينشر ولا. فالإنسان يحرص على ما ينفعه ويترك ما لا ينفعه. وهنا الحرص على ما ينفع يحتاج منك إيش؟ قوة وإيمان، فقوي إيمانك حتى تقوم بما ينفعك. لو ضعف إيمانك ستشتغل بكل شيء ينفعك ولا ما نفعك، ضعف عندك يقين. وإذا رأيت الله، إذا رأيت العبد يشتغل ما لا يعنيه، فاعلم أنه قد يكون سقط من عين ربه فأشغله بما لا يعني، عقوبة له. واستعن بالله، فإذا قمت بعمل مثل قيام الليل قل اللهم عني وتوكل على الله. بعض الناس يقول أقوم الساعة 3، أبا يقوم من بقادر، يا أخي استعن بالله، قل يا رب عني، استعينوا بالله يعني ادعوا، وتوكل على الله، وقم للميضة وتوضى. يقول جربت أقوم الليل من بقادر، إيه استغفر من ذنوبك حتى لا تقعدك عن قيام الليل، توكل على الله واستعن يا رب عني يا رب حتى تقوم الليل، ولا تعجز، لا تكسل عن القيام بمهامك في آخرتك حتى أو دنياك. وإن أصابك شيء من المصائب، يعني لا المعائب، المعائب تستغفر منها، المصائب من موت ولد أو ذهاب تجارة، فلا تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا، لو ما اشتغلت في هذه التجارة لما فعلت، لو أني جبت بضاعتي وديت هذا الشارع إلى آخره، ولكن قل قدر الله وما شاء أفعل. نعم، يعني مبتدأ محذوف تقديره هذا، خبر قدر مرفوع، هذا قدر الله وما شاء فعل. ليش؟ قال فإن لو تفتح عمل الشيطان، قال ابن حجر أي تلقي في القلب التحسر والندم والتشغيب، التشغيب على القدر وإنكاره ونسبة الأمر إلى الفعل، وحينئذ يكون الكفر عياذا بالله. نختم مجلسنا بالمسائل وننصرف، لنلقاكم الأسبوع القادم إن شاء الله. اقرأ.
قال رحمه الله في مسائل: الأولى تفسير الآيتين في آل عمران، الثانية النهي الصريح عن قول لو إذا أصابك شيء، الثالثة تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان، الرابعة الإرشاد إلى الكلام الحسن، الخامسة الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله.
إذا أردت أن تحرص على ما ينفعك لا بد تستعين كما قال موسى لقومه: استعينوا بالله. فإذا ما استعنت بالله: يا رب أعني، يا رب أعني، استعنت بقدرات نفسك، تفشل في التوبة، تفشل في التجارة، تفشل في العبادة، تفشل في كل شيء. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فتستعين وتوكل على رب العالمين ويعطيك الله القوة. نعم.
الثالثة النهي عن ضد ذلك وهو العجز.
النهي عن العجز، وذلك جاء في الحديث: اللهم نعذك من العجز والكسل والجبن والبخل، فتعوذ من العجز. ترى من العجز ما يكون سبب دخولك النار، مثاله أن تعجز عن القيام بفرائضك الصلاة، يعجز. والمقصود بالعجز هنا الاختياري، أما العجز الإلهي وهو الشلل ونحو ذلك لا يلام عليه العبد، لأن الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. فالبعض ينام عن صلاة الفجر عاجز، يعني يتعاجز، فيعذب في النار. فقد رأى النبي كما في صحيح البخاري رجل على قفاه، واخذ رجل بصخرة يثلق بها رأسه فينفلق، دحرج الحجر أو الصخرة، ثم يرجع رأسه وترجع الصخرة. قال: كان ينام عن الصلاة المكتوبة. هذا عاجز. وسئل عن الرجل ينام حتى تطلع الشمس عليه، فقال: ذلك الرجل بال الشيطان في أذنه. هذا فيما يتعلق بحقوق الله، حقوق الخلق. كنا في لجان في بعض المؤسسات الحكومية يحال للموظفين اللي قاربوا الفصل لأن ظهرت عليهم آثار نفسية يحتاجون علاج، ومعنا نخبة من الأطباء النفسيين، وكان في بعض الرقاة. فجاءتنا حالة رجل عاجز وكسل، جاء من الخارج يلعب مع رفاقة ربعة بلوت مدري شلون، وجاء الساعة 2-3. فقالت امرأته: ولدنا مسخن نوديه طوارئ. قال: احنا من فاضي بنام تعبان. وعجز ان ياخذ ولده المستشفى، اصبح الولد متوفى. فاصابته حسرة حتى ضعفت نفسه، ولم يكن عندهم اليقين بهذا الباب مثلا، ما عنده، فتلفت نفسه واراد ان يفصل من عمله. فالمقصود ان العبد لا يعجز في اداته، حقوق الخلق، حقوق الخالق. لان النبي نهاه عن العجز وامره مع القيام بالمهمه ان ايش؟ يستعين بالله. وفي الحديث: المؤمن القوي خير من المؤمن ايش؟ الضعيف. المؤمن القوي اي الذي يقوم بمهام الآخرة على أتم وجه من غير تعاجز وكسل، فيكون في أولها قوة. أول ما يأذن يجي في الصف الأول، أول ما يرى منكر يذهب ينكر بتلطف، أول ما يرى نفسه عجز عن قيام الليل يستغفر ويستعتب، ويكون عنده قوة ينام مبكر ويقلل من الأكل، عنده قوة في نفسه يضبط أكله يضبط منامه، قوة. وللأسف هذا الحديث صار بهذا المعنى نسي المنسية، صار ما يضعون هذا الحديث إلا عند رياضة قوة كمال أجسام، يحطون شخص متفتل عضلات يحطون فوق المؤمن القوي أحب. فظن الناس أنه محصور بإيش؟ أن هذا الحديث في من قوية عضلاته، وهذا المؤمن القوي أول ما يتبادر ذهن القوة هو القوة في الإيمان ومعطيات الإيمان، من حضور الصف الأول وراء الإمام إذا أذن المؤذن. وين تصلي إذا أذن المؤذن؟ تبكر بالصلاة وتجي وراء الإمام وتروح يمين ويسار، تكون أول ما يدخل المسجد قوي، متنتظر حتى نشوفك في الصف الثاني والثالث ونطالب علم. عيب على إنسان يتعود على ضعف الإيمان، دائما يرى في الصف الأخير أو عن يمين وشمال. خير الصفوف يقول الصحابة المقام وراء الإمام، هذا مؤمن قوي. نسأل الله أن يصلح قلوبنا وأعمالنا وختامنا. بقي شيء
في بعض الأسئلة يا شيخ؟
سؤال. نعم.
أحسن الله إليكم، حكم إعداد الطعام والاجتماع له للميت بنية الصدقة عنه، وحكم حضور العزاء الذي يصنع فيه الطعام لكنه يعزي ويخرج ولا يأكل؟
هذه منتشرة المسألة، وهم يسمون اليوم بالعزاء، يجتمعون 3 أيام ويصنعون طعام على هيئة الولائم، ويضعون من الأثاث من التيازير والألوان والمصابيح ما تظن أنها وليمة، ظلمات بعضها فوق بعض. فالاجتماع عند أهل الميت وإعداد الطعام له والتكلف بذلك ليأكل الحاضرون من النياحة، صورة من النياحة. ليس النياحة صورتها أن تضرب المرأة على وجهها وتنوح بصوتها، هذه الصورة أن يجمعوا الناس ويضعون الطعام لهم. أما إذا اجتمعوا من غير طعام لا حق. عائشة في صحيح البخاري كان مات الميت لا واجتمعنا وصفت لهم التلبينة. وذهب النبي يعزي امرأة مات ولدها أو رجل في جماعة من الصحابة، فالاجتماع هذا أمر كما يقال طبيعي، لابد من هذا يجي من هنا وهذا يجي من هنا ويعزونه، لكن لا يربط بثلاثة أيام، هذه بدعة ولا يقرن بطعام، لو قرن صار نياح. طيب ماذا يصنعوا؟ قال اصنعوا لآل جعفر طعام. آل جعفر أهل الميت اللي أصابتهم المصيبة، فينتظروا حتى الناس يخرجون ويخصوهم بتبسي وطعام يأكلون خلاص، ما يعجبون الناس كلها. يذكرني عادة إطعام الطعام في الشوارع، والناس يجون يقولوا إيش فيه، يقول عزة الله أكبر، ويجيك يأكل هذا وهذا وهذا بما كرهوا العلماء من مهنة القبرجية. كان بعض العلماء أن يشتغل إنسان قبرجي، قالوا فقال فقهاء أنه يتمنى هلاك المسلمين، يقول طول ما عاد ميت في الحارة كلها، نظام صحي ما نظام صحي، كل ميت 500. فرأى بعض العلماء كراهة أن يشتغل إنسان قبرجي، أما إذا لله ما عليه، لكن لا يشتغل بنية إيش؟ بنية فقط الفلوس، وإذا ما فلوس يشتغل لله أولا. كذلك لما فتح هذا المجال والله نخاف أن أولاد الحي يقولون لا عيد ولا طولين الجماعة، يصير يتمنون ربما الموت في الحي لأجل إيش؟ أطعمة. نعم يعني ما ودي أقسم بالله أنا شخصيا إن الولد يقال هذا العم حمزة أو العم أبو خالد توفي فيصيب فرح يقول الحين الليلة إيه. فإذن قال ابن عثيمين ترى هذه هيئة فرح مو هيئة حزن، تيازير والوان جميلة تأخذ العين، أزرق وأحمر تستعليها الوان، كراسي حمراء وقهوجية وأطعمة ويلوحون بسبحهم ويجي الثاني قد الثاني يضحك كأنه والله وليمة. يقول إيش فيه؟ يقول عزة توفي. كيف هذه الهيئة كذا توفي؟ والله حسبها زواج. من أجل ذلك نقل الطرطوشي إجماع على المآتم محرمة، وأجمع على المآتم محرمة، وسمي مأتم للذي أراده مأتم. فنسأل الله الهداية للجميع، ولو ادعى أن نية الصدقة لكن اسمها جمع مع طعام تكون نياحة بنص الحديث. نعم.
يا شيخ أنا أعمل في الدهانات وأترك من وقتي لطلب العلم، لكن الشيطان يأتيني ويخبرني أن العمل أفضل وأشعر بالضيق لهذا.
يخبرني إيش الشيطان؟
ما نصيحته؟
أصبر. يقول لك إيش الشيطان؟
أن العمل أفضل وأشعر بالضيق.
العمل أفضل من العلم؟
نعم.
هذا فعل من الشيطان اللي يقوله، أن الشيطان أقنع مثل جماعة التبليغ أن عملكم الدعوي أفضل من تجلسون في هذا المجلس تطلبون علم، فصاروا أجهل الناس، حتى أقسم بالله صاروا ينطقون بالشرك، كما أخبر الأخ الشرقاوي اللي عندنا بجدة 30 سنة ويمشي معهم، ونزل تغريدات في تويتر ما يزعل من كلامي هذا، يقول ليش فضح به أبدا، هو ليتوب الناس من طريقة التبليغ أفصح عن نفسه. فقال أنا كنت ماشي مع جماعة التبليغ 30 سنة، رقوني رقوني إلى أن جاءني الخبر اللي طير قلبهم كل الفرح. وش هو الخبر توقعون؟ قال عينتك القيادة التبليغية لتكون خادما لأمير التبليغ في العالم. الله، خادم يكبس رجله نعم خادم ونسح للغرفة، شرف. شو الغلو كيف؟ شو الغلو؟ خادم رسول الله أنس، خادم القائد الأعلى لجماعة التبليغ في العالم، وكان يعيش في أمريكا. ليش سبحان الله؟ ليش ما يعيش بدل التوحيد؟ مش ودي أمريكا إيش؟ هنا الحرمين والمساجد و... ها؟ أي يقول رحت مو قادر أصدق بالفرح، قلبه طار إلى الخدمة قبل يطير بدنه. لما نوصل عند الخادم سولف عليه شوي وكيف نبدأ يعني الخدمة وكذا، قال أقسم بالله هذا كلامه، قال فبدأ يدعوني للشرك الأكبر. قال عندكم الوهابية أنتم هناك، ولي ما ينفع؟ من قال ولي ما ينفع؟ إذا دعوته دعاه للشرك الأكبر اللي هن الآن في كتاب التوحيد صباح مساء، والمشايخ والإمام المجدد ينكرون هذا الشرك بهذا العلم، وهو أراد أن يهدم كل تعلمه بالسعودية في لحظة واحدة. إن الولي له استجابة وله شفاعة وله. قال سقطوا من نظري ورجعت تائبا منهم الحمد لله. هكذا يرقون بوصول لهذا يعني. وسبحان الله فراسة شيخنا الفوزان قال هذه جماعة التبليغ أرادوا أن تحل دعوتهم مكان ما دعوة التوحيد. طلع سبحان الله يمكن ما سمع القصة ذي في المقتل. ليش؟ لأنهم ينكرون على الشخص إنكاره للشرك. لو خرج معهم واحد وقال لا تدعو البدوي لا تذبحه، يقول هذه أمراض المجتمع لا يجب تكلم فيها. ليش؟ يقول تنفر الناس، يا أخي في ناس يدعو البدوي عندهم تعظيم الله، ربوبية، قل الله خالقنا الله رازقنا. ثم أن العلم تجلس تطلب صحيح البخاري كتاب التوحيد يعطل عن العمل كما ذكر الأخ، هذه شبه عظيمة. يعني هل أنتم أحسن الصحابة؟ الصحابة كانوا قد قبل أن يبلغوا ويعملوا تعلموا، قال البخاري باب العلم قبل قول العمل، وأصلا طلب العلم هو عمل، طلب العلم هو عمل نفسه. فصلتم العلم على العمل كيف؟ بل أشرف العمل، يروى عن عمر قال تفقه ساعة خير من عبادة 60 سنة، هو عمل أصلا. والنصارى لمن عملوا بغير علم ضلوا، سماهم الله ضالين. فعلى المسلم حينئذ أن لا يلتفت لهذه الدعاوى الباطلة التي آخرها الشرك. قال الشيخ محمد الوهاب الذي أخشاه على الموحد أن يسلك الطريق، يعمل صوم رمضان يحج من غير أن يحمل السلاح، وهو طلب العلم. فقوم نوح لما تنسخ العلم بينهم أشركوا. فهذه الدعوة الشيطانية تعوذ بالله منها، والزم الشيوخ، واسأل الله أن يعطينا وإياك الفقه النافع والعلم النافع والعمل الصالح. وبهذا ينتهي لقاؤنا، نلتقيكم إن شاء الله الأسبوع القادم في مثل هذا الليلة، والحمد لله رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن الطاعة ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم احفظ بلادنا من كل سوء ومكروه. اللهم آمنا في أوطاننا، وأعز واحفظ وأصلح قادتنا وولاة أمرنا، واجمعنا على البر والتقوى وما كان عليه سلف الأمة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، واحفظنا ربنا من كيد الكائدين لنا ومكر الماكرين. اللهم احفظ شبابنا المخدرات. اللهم اجعل من أراد بهذا البلد سوء أن يكون تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خيرا.